هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الآلاف يشاركون بمهرجان سيف القدس لن يغمد شرق غزة في الذكرى 52 لحريق المسجد الأقصى المبارك. عشرات الإصابات بينها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين على الشريط الفاصل مع قطاع غزة. إصابة العشرات من المواطنين جراء قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة خرجت إحياء لذكرى حريق الأقصى. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. شارك آلاف الفلسطينيين بالمهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقامته فصائل العمل الوطني والإسلامي على أرض مخيم ملكة شرق مدينة غزة في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في كلمة له بالمهرجان الذي جاء تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، إن ذكرى حرق المسجد الأقصى ذكرى أليمة نحييها حتى تدرك كل الأجيال ما حل بالمسجد وما يجري حتى اليوم، ولنؤكد للعالم أن الاحتلال طامع في المسجد الأقصى ولم يتوقف عن تجاوزاته والمس بحرمة الأقصى المبارك. وعهد الشيخ صبري بمواصلة الدفاع عن المسجد المبارك، مثمنا جهود أهل غزة وتضحياتهم في نصرة القدس والأقصى. عن الرسالة التي حملها مهرجان المقاومة شرق غزة، يقول الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين أبو مجاهد:
المقاومة الفلسطينية اجتمعت وقررت وبدأت بهذا المهرجان، فيه كلمة توجه رسالة إلى الاحتلال الصهيوني، إذا لم يحدث هناك اختراق في مدة زمنية محددة حددتها المقاومة الفلسطينية، ستبدأ ببرنامج تدريجي يتعلق بتفعيل الأدوات التي تراها مناسبة والتي توظفها المقاومة الفلسطينية من أجل فرض شروطها وانتزاع حقوق أبناء شعبنا من بين أنياب الاحتلال. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة إذا لم تذعن لمطالب المقاومة فالمقاومة الفلسطينية لديها خيارات عدة تستطيع من خلالها أن تفرض من شروطها وأن تنتزع استحقاقات معركة سيف القدس. ما لم يأخذه الاحتلال في ميدان المعركة لن يستطيع أن يأخذه في السياسة، وبالتالي إن غدا لناظره قريب. ونحذر الاحتلال إذا لم يستجب لهذه الرسالة، نحن لدينا القدرة، وليعلم الاحتلال جيدا أنه سيدفع ثمنا باهظا، ولن ندع أبناء شعبنا في قطاع غزة يموتوا جوعا بين أنياب هذا الحصار الذي يفتك به.
هذا وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال المتظاهرين على الشريط الفاصل مع قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بإصابة 24 مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم 10 أطفال، ومن بين الإصابات حالتين حرجتين إحداها لطفل بالرأس جراء قمع الاحتلال. وندد المشاركون في الفعالية الجماهيرية الذين تقدمهم قادة الفصائل والشخصيات المجتمعية ووجهاء بالعدوان الصهيوني المستمر على المسجد الأقصى، مؤكدين أن المقاومة مستعدة للدفاع عن القدس بكل السبل. عن الفعالية التي أقامتها فصائل المقاومة شرق غزة تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة:
هذه الفعالية ليست لها وظيفة واحدة، وهي الضغط على الاحتلال لرفع الحصار أو توصيل رسالة شعبنا الفلسطيني، وإنما جاءت تلبية لنداء القدس في ذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، لأنه توصيل رسالة للاحتلال الإسرائيلي كما حملها عنوان هذا المهرجان. المقاومة لن تغمد سيفها طالما هناك عدوان وهناك حصار مستمر على شعبنا الفلسطيني. إذا كان هذا المهرجان هو باكورة فعاليات الجماهيرية، بالتأكيد في الإطار الكلي الوطني الفلسطيني سنضع برنامج ونضع الآليات الضرورية التي تمكن من استمرار هذا الفعل بالقضايا الوطنية وعناوين القضايا الوطنية، سواء كانت القدس أو الاستيطان أو أي من الأشكال أو الأسرى الإداريين أو ما غير ذلك. وعلى الاحتلال أن يقرأ أن هذه الخطوة الأولى والخطوات الثانية لاحقة، وعلى الاحتلال أن يوقف عدوانه على مدينة القدس وأن يضع موجبات وقف اطلاق النار موضع تنفيذ من خلال عدم إهام العالم بما يقوم به من عمليات تخفيف أنه ملتزم بملتزمات وقف اطلاق النار. لا، مطلوب من الاحتلال رفع الحصار الشامل، وإلا كل الخيارات متاحة ومفتوحة في إطار الكل الوطني لإجبار الاحتلال على وقف هذا العدوان الذي يتخذ أشكاله المتعددة.
فعالية غزة اليوم تزامنت مع الذكرى 52 على حريق المسجد الأقصى المبارك على يد المستوطن مايكل روهان دينيس الذي أشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، ما أسفر عن احتراق أكثر من ثلث مساحة المسجد القبلي. ولا يزال المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته التي تتصاعد بشكل خطير يوميا وتطال حراسه وموظفيه والمرابطين فيه. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة سميرة الكاشف.
5 عقود مرت على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، والحريق الذي وقع في المسجد القبلي التهم معه قلوب المسلمين في شتى أنحاء العالم. قبل 52 عاما وفي صبيحة 21 من آب أغسطس، أشعل المستوطن المتطرف مايكل دينيس روهان النيران عمدا في المسجد القبلي من خلال استخدام مادة لزجة سريعة الاشتعال قام برشها على منبر نور الدين زينكي ذي التاريخ العريق، فيما قام آخرون بإشعال النيران في الجهة الجنوبية الغربية من الجامع القبلي. ألسنة اللهب التهمت كل ما وقعت عليه مخلفة أضرارا فادحة في أكثر من ثلث مساحة المسجد القبلي. ومع اتساع رقعة النيران كان الأمل الفلسطيني في تحرك عربي لنجدة الأقصى يكبر، إلا أن وهجه انطفأ قبل أن يخمد الحريق.
حالة المسجد الأقصى حالة صعبة، ومن فترة الحرق حتى اليوم تزداد سوء،
الأمة مبعثرة، الأمة متفرقة، الأمة الإسلامية اليوم ما يقارب المليارين ما في تأثير على تحرير المسجد الأقصى. هذه هي الرسالة الحقيقية للشعوب وفي نفس الوقت للحكام بالعمل على تحرير المسجد الأقصى وتوحيد الأمة من أجل مجابهة هذا المحتل الغاشم.
الاحتلال الإسرائيلي استكمل مسلسل الاعتداء على الأقصى بقطع المياه بالكامل عن المنطقة المحيطة بالمسجد وتعمد تأخير سيارات الإطفاء لإطالة أمد الحريق، كما عرقلت قوات الاحتلال تحرك المواطنين نحو المسجد وحاصرت المدينة ومنعت تدفق أهالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى إطلاقها الأعيرة النارية في الهواء لتفريق الجماهير وإذاعة نبأ الحريق بعد نحو ساعة وثلث من نشوبه.
المسجد الأقصى من حالة الحرق حتى اليوم عملية تهويد، عملية تقسيم، وهو قسم حقيقة زمانيا ومكانيا ويحاولوا أن يسيطروا، وللأسف إذا بقينا كما نحن سيهدم المسجد الأقصى وسيعملون على بناء الهيكل المزعوم.
أطفئ ذاك الحريق لكن حرائق بأشكال مختلفة لا تزال مستعرة داخل الحرم القدسي مع استمرار الاقتحامات وتواصل أعمال الحفر أسفل الأقصى والأطماع القائمة بتهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا، هذا فضلا عن التضييق على أعمال الترميم بالمسجد وحملة الاعتقالات والإبعادات المتصاعدة بحق حراس المسجد وموظفيه والمرابطين للدفاع عنه.
حذرت فصائل العمل الوطني والإسلامي مساء السبت الاحتلال من مواصلة اعتداءاته بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا نصرة للقدس ورفضا لابتزاز غزة بعد معركة سيف القدس. ووجهت الفصائل رسالة للوسطاء الذين بدأوا اتصالات مكثفة لوقف الفعاليات الشعبية، مؤكدة أن شعبنا لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه الوطنية. وأكدت الفصائل أن غزة ستبقى تدافع عن دورها الوطني وعن حقها في الحياة الكريمة الحرة في كل المجالات، وما عليهم سوى الضغط على الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وابتزازه وحصاره لقطاع غزة. كما توجهت بالتحية لشعبنا الفلسطيني الذي لبى بعشرات الآلاف الدعوة لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك بمهرجان شعبي مركزي حاشد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة. أصيب مواطنان برضود واعتقل آخران خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين الوافدين لأداء صلاة الظهر في المسجد الأقصى عند باب الأصباط. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين آخرين وسط تجديدات عسكرية على أبواب المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. وتأتي الاعتداءات والتجديدات العسكرية في البلدة القديمة لمدينة القدس وعلى أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه في الذكرى 52 لإحراق المسجد المبارك. شارك المئات من أهالي الخليل في تأدية صلاة الجمعة داخل المسجد الإبراهيمي وساحاته للتأكيد على رفض انتهاكات الاحتلال والذي كان آخرها الشروع ببناء مصعد كهربائي لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد. التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
تأكيدا على حقهم في مسجد أبي الأنبياء إبراهيم رمز الخليل العتيقة، أدى المئات من أهالي الخليل صلاة الجمعة في المسجد وساحاته في ظل انتشار كثيف لجنود الاحتلال، وذلك بعد دعوات من أوقاف الخليل والقوى الوطنية والإسلامية في المدينة لرفض انتهاكات الاحتلال على المقدسات الإسلامية واحتجاجا على بدء تنفيذ مشروع المصعد الكهربائي الذي يهدف إلى تهويد المسجد وتغيير ملامحه.
يعني الاحتلال يطالعنا في كل يوم باعتداء متكرر ومتنوع ومتجدد على الحرم الإبراهيمي. كان آخر هذه الاعتداءات هو إنشاء مسار سياحي وإقامة مصعد كهربائي في طبعا الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا يعتبر تغييرا لمعالم الحرم الإبراهيمي وتهويدا لما تبقى من الساحات الخارجية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نفس السياق أدى المئات من أهالي الخليل صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي تحت عنوان فجر التحدي والكرامة، محاولين من خلال تواجدهم المستمر التصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على أن بيت أبي الأنبياء إبراهيم هو حق للفلسطينيين في ظل استمرار الدعوات لأداء الصلوات الخمس في المسجد الإبراهيمي.
طبعا استكمالا للاحتجاجات وعدم الرضا عن ما يقوم به الاحتلال من عملية تهويد للحرم الإبراهيمي الشريف، واحتجاجنا الدائم والمستمر، وإن شاء الله هذه الفعالية راح تستمر على عمل المصعد اللي بيقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف.
جيش الاحتلال شرع الأسبوع الماضي بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من مساحة المسجد الإبراهيمي ومرافقه، والذي يشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحام المستوطنين وأداء الصلوات التلمودية فيه.
أصيب فجر السبت عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 120 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة، بينها 91 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية تجاه المواطنين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم، فيما أصيب 13 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. أصيب عدد من المواطنين في قمع الاحتلال مسيرات وتظاهرات في مناطق بالضفة خرجت تنديدا بالاستيطان وانتهاكات الاحتلال، فقد أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز السام خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
شارفت مسيرة بيت دجن الأسبوعية على إتمام عامها الأول بالمقاومة الشعبية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل المصيف شمال شرق القرية. واليوم خرجت المسيرة من أمام المسجد الكبير وسط البلدة ومسجد المؤذن الشيخ الشهيد عاطف حنيشة، وفاء لدماء شهداء مخيم جنين ومدينتها، ورفضا للتوسع الاستيطاني على أراضيهم.
اليوم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، الشعب الفلسطيني يلتحم صفا إلى صف وجنبا إلى جنب، ومع ازدياد مجازر الاحتلال الصهيوني وآخر هذه المجازر اغتيال 4 من الناشطين في مدينة جنين. الفلسطينيون في بيت دجن عازمون على المواصلة والاستمرار، وقد عبأوا شبابهم أن هذه المرحلة مستمرة وسيطول بها الزمن، وهم غير عابئين بما يفعل الاحتلال ومستمرون في نهجهم النضالي المقاوم حتى تحقيق أهدافهم الشرعية والتي يكفلها القانون الوطني والدولي.
فالمشهد يتكرر كل جمعة، حيث قمعت قوات الاحتلال المشاركين بالمسيرة بإلقاء قنابل الغاز والصوت بالإضافة لاستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات، لكن المشاركين مصممون على إتمام رسالتهم ومقاومتهم حتى دحر الاحتلال عن أرضهم.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: الآلاف يشاركون بمهرجان سيف القدس لن يغمد شرق غزة في الذكرى 52 لحريق المسجد الأقصى المبارك. عشرات الإصابات بينها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال المتظاهرين على الشريط الفاصل مع قطاع غزة. إصابة العشرات من المواطنين جراء قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة خرجت إحياء لذكرى حريق الأقصى. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، محور البرنامج. سنناقش موضوع الحديث في هذا اللقاء من لهيب الأقصى إلى سيف القدس مع الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. كما سنمر على محطتي من محطات هذا البرنامج، ألا وهي نداء القدس وأيضا تمثيلية أيوب الفلسطيني. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت عائلة خضر منزلها في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة خشية استيلاء مستوطنين عليه، بعدما أنذرتها محكمة الاحتلال بإخلاء المنزل بذريعة ملكيته لجمعية استيطانية. وخاضت العائلة صراعا طويلا في محاكم الاحتلال مع جمعية استيطانية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يبقى من مبنى عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بالقدس المحتلة إلا الأطلال وشيء من طفولة، جل ما يريده الاحتلال مسح ذاكرتها. للمرة الثالثة تهجر العائلة منزلها مرغمة جراء صراع طويل مع محاكم الاحتلال حول ملكية الأرض، صراع انتهى بقرار لصالح الجمعيات الاستيطانية، وهو ما دفع عائلة خضر لهدم منشأتها السكنية خشية استيلاء المستوطنين عليها بالمجان.
احنا بنفتخر ان احنا بدنا نطلع من دارنا ورفعين راسنا. احنا طلعنا من دارنا مش مذلولين ولا كرامتنا رايحة، احنا طلعنا من دارنا وهدناها هيا، عشان ما يحكوش عنا بعتوا لليهود ولا عليكم المستوطن داخل على دار اللي انا تعبان فيها على كده خلي عليها.
الحيز الجغرافي كان يحوي 5 منازل تضم بين جدرانها 25 فردا بينهم مرضى وأطفال. كل هؤلاء باتوا اليوم في العراء، لا سقف يحويهم، يرقبون فقط دخول المستوطنين إلى أرضهم في أي لحظة مع انتهاء مهلة التهجير.
اضطرينا أن نهدم البيت لأنه خلصت الفترة الزمنية اللي كانوا معطينا إياها بالنسبة لإخلاء البيت، فكانوا بدي يجي يستلموا البيت زي ما هو. فإحنا استجمعنا قوتنا، كل العيلة استجمعت قوتها وقررنا أنه نهد البيت، ما نخلي البيت زي ما هو عشان ما يجي المستوطنين يسكنوا فيه.
قرار الهدم على العائلة كان الأصعب والأثقل على النفس كما يؤكد أفرادها، دموعهم سالت على المآقي كالماء المنسكب. ربما لن يكون لعرائش العنب أنيس من أهلها هذا العام، غير أن عائلة خضر التي وصفت ما يجري بالنكبة شددت على أن أرضها المسلوبة عنوة ستعود إليها يوما لا محالة.
نشكر الزميل رمزي دلول. ونتابع في أحداث القدس في ظل استهداف الاحتلال الدائم للمدينة المقدسة، حيث كشف الصحيفة يد عوت أحرنوت العبرية أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع ببناء جسر باب المغاربة الذي يربط ساحة البراق بالحرم القدسي الشريف. وبحسب الصحيفة العبرية فإن ما يسمى صندوق تراث حائط المبكى طرح مناقصة سرية لبدء أعمال بناء جسر جديد، لا سيما أن الجسر الموجود حاليا بات خطرا وآيلا للسقوط. وأشار المصدر العبري إلى أن الهدف من المشروع تسهيل اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
الاحتلال يسعى لتغيير واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر حفر الأنفاق وبناء الجسور التهويدية بهدف تسهيل الاقتحامات. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاحتلال طلب سريا من مقاولين صهاينة الدخول في مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الموصول بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى على أن يستخدم للاقتحامات والاستفزازات. البند السري جاء فيه أن على كل مقاول أن يتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها وعدم النشر أمام أي شخصية أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة حسب ما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت. وأصدر المناقصة صندوق تراث الحائط اليهودي الذي يسيطر على حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونص الملحق في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وكشف الشهر الماضي على أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط، وبعد ذلك اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى من خلال الجسر، ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص للصلوات التلمودية. وبحسب الصحيفة يتوقع أن يصل مليون مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي الذي بدأ في 9 آب الجاري.
نشكر الزميل جمال محاسن. وفي ملف القدس أيضا مستمعينا الكرام، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تواصل العمل في مطار القدس بقلنديا لإقامة مشاريع استيطانية مكانها. وأوضح المكتب في تقرير أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم قررت هدم المطار التاريخي وتحويله إلى منطقة صناعية، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا في المخطط الذي يهدف إلى بناء حي استيطاني جديد على أرض المطار بدعم من الحكومة. وكان الاحتلال قد سيطر على المطار بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 وضمه إلى مدينة القدس بموجب قانون القدس الصادر عام 81 في القرن الماضي. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دخلس، نستمع معنا.
سيد غسان، ماذا عن حيثيات قيام الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية مكان مطار القدس بعد توقف العمل فيه؟ لماذا هذا الاستئناف حصل وما خطورة هذا المشروع؟
يعني واضح ان حكومه الاحتلال الاسرائيلي هي تضيق الخناق على القدس بالكامل من جهتها الاربعه في سلسله الاستيطانيه بشكل دائري، وتحصر القدس بشكل يعني لم يسبق له مثيل. هناك حصار يعني من جيش الاحتلال سواء كان حواجز وغير حواجز، ولكن الحصار الاستيطاني والعمراني سواء كان جدار فصل عنصري او كان مشاريع استيطانيه وطلتها بالمستوطنات من كل جهات، هذا هو مشروع استيطاني خطير جدا. يعني كان في العام الماضي تحدثوا عن مثل هذا المشروع وتوقف بعد ذلك، ولكن واضح الاستئناف العمل بهذا الموضوع وخصوصا في مطار قلنديا وهو محسوب على أراضي السلطة الفلسطينية هو من بالغ الخطورة. واضح أن إسرائيل تتسابق مع الزمن خوفا من أن يكون هناك يعني أن يكون هناك فرض عقوبات عليها إذا ما استمرت الاستيطان في الفترة الأخيرة، ولكن إسرائيل واضح أن تعتبر نفسها فوق القانون والوضع يعني يتفجر والعالم يتحمل مسؤولية من أجلها في الأرض الفلسطينية. كل شبر في الضفة الغربية والقدس هناك حرب حقيقية عليه، ولكن هناك الأطماع الاحتلال موضوع مطار قلنديا أخطر مشاريع الاستيطانية في والتي هي تعتبر إحدى بوابات القدس الغربية في الضفة الغربية.
طيب سيد غسام، مشروع مطار القدس كان الاحتلال لينوي القيام به ولكن تم تعطيله، والآن يجري الهدم وإقامة منطقة صناعية. برأيكم هل الظرف السياسي يساعد الاحتلال للقيام بهذا الأمر؟
يعني واضح أن هم لا يفكروا لأنفسهم، يعني أن بنت وغيره هو يفكر بالبقاء في الحكم. البقاء في الحكم لا يوجد إلا نصاب واحد، صوت واحد يقيم في رئاسة الحكومة، هذا الصوت هو عليه أن يستمر في الاستيطان. يعني هذه المعادلة، هو بنت إذا أوقف الاستيطان ستسقط حكومته كان لحكومة نتنياهو السابق، ولكن الظروف السياسية هم لا يطلعوا على الظرف الإقليمي والظرف السياسي، يطلعوا فقط بقاءهم أطماعهم بقاءهم على سلطة الحكم. لا يفكر بنت إلا في الاستيطان، وهم بصوت وحكومته كلها استيطانية، ولا يفكر إلا فقط في يعني أن يظل يبقى يكسب أصوات المستوطنين وأصوات اليمين المتطرف لبقائه في سلطة الحكم. أما الضغط الدولي واضح أنه ليس بالحسبان بالنسبة له، وبالتأكيد يعني يجب أن يكون نحن نطالب أن يكون الضغط الدولي جدي وفعلي في على الأرض ضد إسرائيل.
غسان دغلاس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلاس، نأتي إلى ختام فقراتنا هذه من نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، جمال محسن، شيماء غراوي، حسن نمر، معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية الأستاذ غسان دغلس. وإلى ثمة محاور، كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال فيما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ وماذا عن واقع القدس اليوم في ظل ما أفرزته معركة سيف القدس ودعوة الفصائل لإحياء الذكرى؟ من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، موضوع حلقتنا من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، 52 عاما مضت على جريمة كيان الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى، وما زال هذا الكيان يواصل تصعيده الممنهج في تنفيذ مخططاته التهويدية الرامية إلى طمس معالم مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها وتزوير تاريخها. في صبيحة 21 من آب أغسطس عام 1969 أقدم الإرهابي الصهيوني دينيس مايكل روهان بتنسيق مع سلطات الاحتلال على إشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وذلك ضمن المحاولات التي لم تهدأ لتدمير واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد عمق وتجذر الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة. اليوم وفي الذكرى دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في المهرجان الجماهيري شرق غزة دفاعا عن القدس ومقدساته وللضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، ويندرج ذلك ضمن ما حددته المقاومة على أرضية النتائج التي أفرزته معركة سيف القدس. قراءة الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى ودعوة الفصائل للتحرك جماهيريا إحياء للذكرى ولكسر الحصار عن القطاع تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الرماوي.
هذه والعشرين من أغسطس آب عام 1969 اقتحم متطرف صهيوني المسجد الأقصى وأشعل النار في المصلى القبلي بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، الأمر الذي قالت فيه فصائل المقاومة إن ما جرى للقدس لن يتكرر، وأن وقفة الإسناد والدعم والجهوزية بالحماية على أرض ملكة شرق غزة هي خير رسالة لأهل القدس والعدو والعالم.
تأكيد على معادلة القدس غزة، أن اشتداد الحصار على قطاع غزة لا يمكن أن يوقف سعي القوى المقاومة بكل تشكيلاتها في إسناد القضية الفلسطينية، سواء أهلنا الثائرين في الضفة الغربية على كل نقاط الاحتكاك مع المستوطنين وجيش الاحتلال، أو في القدس والاقتحامات هناك، أو استمر الحصار على قطاع غزة. لا يمكن أن نقبل بأن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك.
قرار المهرجان الشعبي جاء خلال اجتماع الغرفة المشتركة للقوى الوطنية والإسلامية التي أعلنت أن المهرجان الحاشد سيمثل توجها ضاغطا من الجماهير على العدو وغضبا جراء تقاعسه عن تنفيذ التزاماته تجاه الحصار وإعادة الإعمار.
هي ترسل رسائل مفادها رسائل أيضا إلى هذا العدو الصهيوني أولا، وأيضا إلى الوسطاء عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع المتردي في قطاع غزة، وأن الفصائل اليوم ترفض رفضا كاملا، وليس مقبولا أن يعاني أهلنا في قطاع غزة من تجديد الخناق وتجديد الحصار من قبل هذا الاحتلال الصهيوني.
مسجد الأقصى هو رمز الصراع وسيبقى محور الصراع وبوابة الانتصار في هذا الصراع، وبالتأكيد الفصائل الفلسطينية ترسل برسائل عملية لهذا الاحتلال لإجباره على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية، وكل الخيارات هي مفتوحة للمقاومة الفلسطينية من أجل انتزاع الحقوق والدفاع عن هذا الشعب ومقدسات الشعب الفلسطيني.
التحرك الشعبي والمقاومة من النتائج الطبيعية وردود الفعل المتوقعة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني المنتهج للتسويف والابتزاز.
أي فعاليات يمكن أن تربك هذا الاحتلال وتجبره على الانصياع لما تم التوافق مع الجانب المصري عقب وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس.
المهرجان المرتقب على موقع ملكة شرق غزة مهرجانا شعبيا جماهيريا يحمل رسائل الغضب على العدو والدعوة للوسطاء بالدفع أكثر لإلزام الاحتلال بالتزاماته والتأكيد على أن قطاع غزة لم ولن ينفصل عن أي شبر في فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها.
شكرا جزيلا للزميل محسن الرماوي على هذا التقرير عن الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، وكذلك دعوة الفصائل لإحياء الذكرى والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ لؤي معمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ لؤي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لتاحة الفرصة أستاذ. 52 عاما على حرق المسجد الأقصى، كيف يمكن تناول هذه الذكرى اليوم؟
يعني بالتأكيد هذه الذكرى يوميا يعني سنويا تحييها فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية، لكن جاءت الذكرى في هذا العام في ظل ظروف خارجية خاصة بعد انتهاء معركة القدس، لتكن هذه المثال اليوم واضحة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالمساومة حول حقه التاريخي في العودة وحقه التاريخي في قيام دولته المستقلة، وبالتالي جاءت هذه الفعالية اليوم وإحيائها على أرض ملكة بالنسبة للرمز التاريخي لمسيرات العودة، وهي رسالة واضحة للاحتلال أن لن تكون هناك مساومات وإضعاف للحق الوطني الفلسطيني في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي أتت هذه الذكرى في ظل حالة محاولات الاحتلال بالضغط على الشعب الفلسطيني من خلال إبقاء الحصار ومن خلال المساومات التي تتعلق بكل ما يتعلق بفتح المعابر. وبالتالي اليوم سيكون هناك إعلان عن بدء سلسلة من الفعاليات هدفها الأساسي هو إيصال رسالة للإحياء والوسطاء أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل وأنه جاهز وأن غزة هي حاضرة في المشروع الوطني الفلسطيني، وستكون غزة منطلقا لكل العمليات المتعلقة بسيف القدس ونتائجها والمحاولات التي يحاول فيها الاحتلال إبعاد الشأن الوطني الفلسطيني عن قطاع غزة. هذه المناسبة هي دليل على أن شعبنا الفلسطيني يمتلك نضال وطني متراكم، وأن هذا النضال الوطني المتراكم لن ينسى شعبنا ذكرى هذا الإحراق مسجد الأقصى الذي صادف اليوم الذكرى 21 للإحراق.
نعم أستاذ لؤي، ماذا عن الذكرى أي ذكرى إحراق الأقصى بعد البأس الذي مارسته معركة سيف القدس بحق العدو الصهيوني؟
يعني النتائج واضحة لمعركة القدس من خلال يعني الأداء الذي تقوم به حكومة الاحتلال. يعني ما جرى بسيف القدس أن شعبنا الفلسطيني توحد حول المقاومة، وخاصة عندما انطلقت المسيرات العفوية في الضفة وفي 48 وفي الشيخ جراح، هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يتفق وله القدرة على مقاومة هذا الاحتلال. وبالتالي ما جرى من نتائج بهذا الصيف القدس يحاول الاحتلال أن يبهج هذه النتائج ويحاول أن يبعد قطاع غزة عن بوصلة النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي ما جرى في صيف القدس هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني توحد على مقاومة هذا الاحتلال، ستبقى غزة حاضرة وكل أبناء شعبنا في الشتال، وستبقى المقاومة الفلسطينية هي الضمان لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال.
نعم أستاذ لؤي، فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت دعوة لمهرجان جماهيري شرق القطاع إحياء لهذه الذكرى، وكذلك للضغط على الاحتلال رفع الحصار عن القطاع. هل برأيك وبحسب قراءتك نحن أمام مرحلة جديدة من أيام الغضب التي شهدناها سابقا على حدود القطاع؟
أنا بالتأكيد أن أنا أستطيع الآن أن أحدث، لكن شعب الفلسطيني كل الطرق متاحة له في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وبالتالي يعني اليوم ستكون هناك رسالة واضحة في خلال تطور الأحداث المتعلقة بقطاع غزة، نستطيع من خلاله أن نتفق جميعا على برنامج وطن فلسطيني. هذا البرنامج قادر على شق طرق نضالية من خلال المقاومة الشعبية، وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نقول أنها ستعود كل الأدوات الخشنة وكل ما يتعلق مع الاحتلال. اليوم هو ذكرى إحياء للأقصى ورسالة.
أستاذ لؤي، نعم قطع الاتصال مع الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لحظات ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأحيي من جديد الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. تحية لك أستاذ لؤي. أستاذ
نعم.
حياك الله، أهلا بك من جديد أستاذ لؤي. لننتقل إلى موضوع عن دور يعني اليوم نجد أن الحراك فلسطيني حصرا، بينما القدس والمقدسات هي مسؤولية كل الأمة الإسلامية.
يعني بالتأكيد يعني موضوع القدس هو ليس موضوعا فلسطينيا، هو موضوع إسلامي، وهناك العديد من الدعم المساند لشعبنا الفلسطيني، وخاصة في إطار محور المقاومة.
نعم.
وخلال بعض الدول والشعوب الإسلامية التي تنتفض من أجل القدس ومن أجل الأقصى. وبالتالي عندما نلاحظ أن الاحتلال يعني يحاول دائما أن يفرض هيمنته على موضوع القدس، وبالتالي عندما نرى هناك تأجيل لبعض عمليات الإخلاء، هو دليل واضح أن المقاومة حاضرة لدى الاحتلال الصهيوني في مخاوف من تجدد الاشتباكات، وخاصة أن معركة سيف القدس أثبتت عندما كانت هناك عدم منع تجول في مناطق الفلسطينية المحتلة، وفيما تعرض له مطار بن غوريون، وما تعرضت له جميع المنشآت الإسرائيلية. وبالتالي نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تفرض نفسها من خلال مقاومة هذا الاحتلال بكافة أشكاله، وأن شعبنا الفلسطيني من حقه الطبيعي أن يعيش حياة كريمة، وبالتالي المطلوب الآن هو الضغط باتجاه رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني والوصول إلى هذا الشعب الذي يعيش في ظل حالة من الحصار والإغلاق. وبالتالي هذه المحاولات لن تعيدنا إلى الخلف، عندما كان شعبنا الفلسطيني ينتظر مؤسسات الأمم المتحدة تقدم لهم بعض العلب للمواد الغذائية. نحن شعب قادر على فرض هذا المقاومة، وبالتالي نستطيع من خلاله أن نستعيد وحدتنا الوطنية، وبالتالي سيكون هناك نصر قريب على هذا الاحتلال، وسيبقى شعبنا يناضل إلى أن يصل إلى تحرير كل الأرض الفلسطينية.
نعم، بخصوص ما تفضلت به يا الأستاذ لؤي عن معركة رفع الحصار، هل يمكن القول أن دور الوسطاء قد انتهى والشعب الفلسطيني هو الذي يتولى زمام الأمر بيده؟
بالتأكيد يعني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعني يحاول دائما، يعني عندما لاحظنا مسيرات العودة وما نتج من مسيرات العودة والنتائج التي كانت تتعلق ببعض القضايا، لكن الإسرائيلي عندما يتحكم بالبحر ويتحكم بالمنافذ ويتحكم، هو ضرورة أن يستمر هذا النضال الوطني من أجل كسر إرادة هذا المحتل من خلال فتح الحدود وفتح المعابر ورفع كل القيود على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وقطاع غزة ليس فقط هو الذي يعاني، بل أن الضفة الفلسطينية تعاني من الحوادث وتعاني، لذلك المطلوب تضافر جميع الجهود من أجل تفعيل هذه المقاومة سواء في الضفة أو في القدس أو في قطاع غزة، حتى نستطيع أن نتوحد على شكل هذه المقاومة الشعبية مثلما توحدنا أثناء معركة سيف القدس. وبالتالي كل الخطوات مطلوبة الآن، وكل الجهود ستستمر من أجل الوصول إلى حالة غليان شعبي فلسطيني، من أجل الوصول إلى حالة عصيان مدني نستطيع من خلاله أن نفرض إرادة الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة على هذا الكيان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليك، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام.
بعدين هذول اللي بيقولوا انه الخريف فصل الشيخوخه أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه احنا على الطبيعه. خرافهم كله حكي جرايد وكتب. بيعرفش الفصول الا اللي عايشها، احنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي اسالك، احنا امتى بنقطف رماننا؟ قالت باول الخريف. اها طيب، وامتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له باول الخريف كمان. اها عليك نور. وامتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنه كامله ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي. تمام. وامتى بنحرث ارضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو باول الخريف. مزبوط. وايش بعد يا ام ابراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد الا بالخريف. شفتي عاد ايش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر. قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي. أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم. مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم
ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
يا عمي للقدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير. يا عمي للقدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير. ونحن لهذا حفظ أو تغير. يا عمي يا عمي
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي برنامج فلسطين اليوم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من لقاء فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم للبرنامج، حياكم الله والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما